ثم أما بعد، حديثنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى حديث بعنوان موت نبي الله موسى، قصة موت نبي الله موسى. رواها الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، فرجع ملك الموت إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. فرد الله عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن عن قريب ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ده الحديث زي ما قلت لحضراتكم رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. هذه القصة ونهاية وموت نبي الله موسى تثير أشياء كثيرة ينبغي أن نفهمها وأن نقف معها، دروس وعبر وفوائد غاية في الأهمية. احنا كنا بنتكلم عن الأسبوع الماضي عن حسن الخاتمة والطريق إلى حسن الخاتمة، فنشوف خاتمة نبي. بعض الناس ممكن يثار عنده: طب هو ازاي يفقأ عين ملك الموت ولما يكون الامر صدر ان ملك الموت يأتي لقبض روحه ما يقبضش روحه؟ يعني ازاي يعني هو جاي لقبض الروح ما يقبضش الروح؟ وبعدين يقول له بعد كده الرسالة من ربنا سبحانه وتعالى: ضع يدك على متن ثور ويخيره. ايه القصة دي بالضبط؟ وإن فإن لك بكل شعرة سنة لكان زمانه عايش لغاية دلوقتي، تحط ايده على ظهر ثور ويشوفه عايز يعيش قد ايه ويمشي ايده بقى على عدد الشعر ده، يعني ألوف مؤلفة كان ممكن يكون لسه عايش حتى الآن، سبحان الله. بس كل شيء بقدر الله وربنا قضى ده بحكمة. تخيل لو ان نبي من الأنبياء عايش موجود بينا دلوقتي، لو ان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، طبعا لو موسى كان عايش أيام النبي لتبع النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تخيل كده لو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزال موجود حتى الآن كانت الدنيا يبقى شكلها إزاي. لكن طبعا اختيار ربنا سبحانه وتعالى هو الحكمة بأكملها. تعالوا نشوف حتة حتة كده نقف معها لنستوعب ونرد على الاستفهامات والاستبهامات التي ممكن ترد إلى الذهن، ونشوف الفوائد الإيمانية المهمة من الشوق إلى الله سبحانه وتعالى وحب لقاء ربنا، ومتى يتمنى العبد لقاء الله، ومتى يدعو الإنسان ويطلب من ربه تبارك وتعالى الموت. خدت بال حضرتك؟ يعني حاجات مهمة كده. أول حاجة بيقول لك: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. في مسند أحمد أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، عيانا يعني عيانا على فكرة بكسر العين وهذا هو الأصح مش عيانا. فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه. طيب ماشي، أول فائدة نستفيدها ونقف معاها: الملائكة، ملك الموت من الملائكة، الملائكة لهم القدرة على التمثل في صورة الإنسان، واخد بالك؟ يعني جاء ملك الموت لنبي الله موسى في صورة بشر، صورة إنسان، فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. طبعا لم يقصد نبي الله موسى أن يفقأ عينه، ولكن من أثر اللطمة فقئت عينه. طيب الوقفة الثانية المهمة، لماذا فقأ موسى عين ملك الموت؟ لأن موسى عليه السلام لم يعرفه، ما عرفوش، ما كانش يعرف إن ده ملك الموت. تعامل معه تعاملا عاديا جدا، إنسان جاي يقول له أجب ربك، يعني خلاص أنت دلوقتي معناه أن أنت هتموت دلوقتي، أنت واخد بالك، هتموت دلوقتي، أجب ربك، أنت خلاص في نهاية حياتك، نهاية عمرك. كأنه يريد أن يقول سأقاتلك أو سأقتلك، تخدت بال حضرتك؟ وده سر لطم موسى عليه السلام ملك الموت، وزي ما قلت لحضراتكم ان هو ما يعرفوش. طيب طب ليه يعني ليه برضو لطمه؟ لانه قال اجب ربك، ثم ان حاجة كمان، ان الله تعالى اباح، هتتخيل هتفاجأ بالحتة دي، الله عز وجل اباح فقأ عين الناظر الى البيت بغير اذن، انت متخيل؟ اباح الله تبارك وتعالى، لو واحد بص لبيتك بغير اذن منك، بص في بيتك، اباح لك الشرع ان تفقأ عينه، معقولة؟ فملك ان ده دخل على نبي الله موسى بيته. طيب في حاجة مهمة، احنا بنقول اباح الشرع فقأ العين، ايه الدليل؟ الدليل من ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد، اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرة حاجة كده طويلة كده يحك بها رأسه، فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. يبقى دي معناها إيه؟ يفقأ عينك. شوف تكملة الكلام، تكملة الحديث، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أنت لما تيجي مثلا رايح تخبط على باب واحد لقيت الباب موارب، اوعى تقف قدامه، ولما تقرع الباب أو تضغط على الجرس مثلا لا تقف أمام الباب، قف بعيدا عن الباب وظهرك للباب، بحيث لو فتح الباب فجأة لا تنظر إلى شيء ولا ترى شيئا، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. خدت بال حضرتك ليه؟ لصيانة البيوت ولصيانة عورات البيوت، والموضوع خطير لدرجة إن لو إن واحد بص في بيتك بغير إذن منك ففقأت عينه ليست له دية، ليست له دية، في حين إن أنت لو واحد فقأ عين واحد، عين واحدة نص دية، انتوا معايا ولا ايه؟ نص دية، لو فقأت له العينتين دية كاملة. ان احنا مثلا العضو الذي ليس له مثيل بيبقى على بياخد نسبته، لو صباع في الايد مثلا خلاص عشر دية، عين من الاثنين خلاص نصف دية، واحد قطع لواحد وتن من الاثنين نصف دية، وهكذا، واحد قطع انف واحد يبقى دية كاملة، كأنه قتله بالظبط. معايا يا جماعه؟ طيب هنا سؤال مهم، لماذا لم يعرف نبي الله موسى ملك الموت؟ ليه ما عرفوش؟ هناك سببان، السبب الاول انه لم يأتي في صورته المعتاده، لم يأتي في صورته المعروفه بالنسبه لنبي الله موسى. رواية لأحمد أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا زي ما قلت من شوية، لكن الملائكة لم تكن تأتي في صورتها الحقيقية، الملائكة ما بيجوش لحد في صورة حقيقية واضحة كده، ما بيجوش، لذا قال الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. جبريل نفسه لم يجئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية إلا مرتين، مرتين اثنين، وده النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مسألة ان النبي ان ملك يجي في صورة صورته الحقيقية ما بيحصلش. يقول حديث الإمام البخاري في التفسير من حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير سورة النجم، قال: فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك رفع بصر النبي عليه الصلاة والسلام في صوت من السماء. ده في بداية الدعوة، في بداية نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فرفعت بصري إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، قاعد على كرسي بين السماء والأرض. وعادة مجيء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام كان يجيء في صورة رجل، يعني من صور مجيئه، يعني لو هيتمثل في صورة يبقى رجل، صورة رجل، واخد بالك؟ من أحيان يجي الوحي كصلصلة الجرس، اللي هو صور بقى مجيء الوحي كصلصلة الجرس، صورة إنسان اللي هو هنعرف دلوقتي كان بيجي على شبه محدد، شخص محدد معروف بين الصحابة. كان ممكن يجي يعني تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام غشية، واخد بالك؟ حتى حينها يسقل النبي صلى الله عليه وسلم جدا، يعني كان نايم مثلا على رجل بعض الصحابة، حتى يقول: حتى كادت رجلي أن ترض، يعني تسحق من شدة الثقل حينما نزل الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسار رجلا، فمرت به أم سلمة، فلما قضى حديثه قال: أتدرين من كان معي؟ فقالت: دحية. دحية ده صحابي، كان الصحابي من الذين آتاهم الله تبارك وتعالى وسامة وجمالا في الخلقة، دحية الكلبي رضي الله عنه. قال: إنه كان جبريل، إنه كان جبريل. هي شايفة راجل بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، مين الراجل ده؟ دحية. خدت بالك؟ هو لم يكن دحية، إنما كان جبريل جاء في صورة دحية. فالملك عادة لم يأتي في صورته الحقيقية، إنما كان في صورة بشر. ملك الموت في هذه الحالة، حالة موسى، جاء في صورة غير التي يعرفها موسى، كما جاءت الملائكة إلى إبراهيم، وجاء إلى الملائكة إلى لوط لما قرب إبراهيم إليهم عجل حنيذ، واخد بالك؟ طيب، يبقى دي أول حاجة، أول سبب لماذا ضرب أو لطم موسى ملك الموت. طبعا ده بيدلك إن موسى عليه السلام أوتي بسطة وقوة في الجسم، قوة في الجسم. أنت فاكر الزلة التي زلها نبي الله موسى؟ عمل إيه؟ كان عمل إيه؟ فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه ضرب خطأ، ضربة خطأ، ضربة بإيده غلط، يعني مش ما كانش يقصد أصلا إنه يضربه بالشكل ده، كأن واحد بيزق واحد كده، فمات من شدة قوة نبي الله موسى. كان فيه قوة غير طبيعية، غير عادية. بس أنا عايز أقول حاجة مهمة، خدوا بالكم يا جماعة، لأن كتير من الناس لما تذكر قوة نبي يتصور إنه أقوى بقى، أقوى خلاص، أقوى من كل الأنبياء. لما يذكر حسن نبي وجمال نبي خلاص بقى أجمل الأنبياء. يقول لك مثلا: يوسف أوتي ستر الحسن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قوة نبي الله موسى كان قوي فعلا، قوة يعني سبحان الوهاب العاطي جل جلاله. إن كان موسى أوتي هذه القوة فلقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم قوة أقوى، لم يكن هناك أحد في قوة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان أوتي يوسف شطر الحسن فلقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والكمال في الجمال كله. حتى بل حضرتك الجمال كله عند النبي عليه الصلاة والسلام. السبب الثاني من الأسباب التي جعلت نبي الله موسى يفقأ عين ملك الموت أو يلطمه يضربه، أنه لم يجري على عادة ملك الموت مع الأنبياء. هذه حاجة كما جاي في الصورة مش معتادة. الدخلة بتاعته وطريقة الكلام بتاعه مش هي اللي بتتعامل مع الأنبياء. تاخد بالك مفيش يعني ما بيحصلش مع أي نبي لما يكون خلاص صدر الأمر الرباني بقبض روح النبي من الأنبياء، ما بيكونش كده. إنما دخلت ملك الموت على النبي أي نبي ما بتبقاش كده خالص. وما اللي بتبقى إزاي؟ كان يجيء ملك الموت فيخير النبي من الأنبياء. واخد ملك يخيره بين أن تقبض روحه أو أن يخلد في الحياة في الأرض. يقول تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو صحيح، إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به أي الموت ورأسه على فخذي، ده مين بتكلم عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة. طبعا حضراتكم لو فاكرين أعتقد من سنة تقريبا ذكرت قصة موت النبي عليه الصلاة والسلام كاملة، ونفس الموضوع ذكرت وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا كاملا. أنا ما أنساش أبدا المحاضرتين دول، وصف النبي عليه الصلاة والسلام وموت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ورأسه على فخذي غشي عليه ثم أفاق. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيغمى عليه وبعدين يفيق صلى الله عليه وسلم. فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال، بص للسقف بعد ما أخذته غشية وإغماء، نظر إلى سقف البيت وقال اللهم الرفيق الأعلى. يعني إيه اللهم الرفيق الأعلى؟ يعني بيطلب بيختار جوار الله جل جلاله، يختار جوار الله سبحانه وتعالى. فقلت إذن لا يختارنا، خلاص هو بيخير بين الموت وبين أن يمكث في هذه الحياة. قالت وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. وعن عائشة أيضا في صحيح الإمام البخاري قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا جماعة، لا أنا كده هزعل، أنا حكيت لكم قصة الشيخ اللي خطب الجمعة ولما لقى الناس ما بيصلوش على النبي قام نازل. ها أنا مش هسيب مش هبطل درس يعني، بس من باب إنك تعرف يعني إيه قيمة إن الناس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ما ينفعش نسمع اسم النبي وما نصليش عليه. يعني اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب رسولك رب العالمين. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. ما من نبي يمرض، خدت بالك، إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض أخذته بحة شديدة في المرض، أخذته بحة شديدة. والبحة هي غلظة في الصوت، غلظة في الصوت، الصوت اتغير، وده واقع البشر. يعني حضرتك أي واحد بيمرض صوته بتغير، حتى لو نام في السرير شوية عنده صداع، عافانا الله إياكم وجميع المسلمين والمسلمات، عنده نزلة برد، عنده أي حاجة صوته بيتغير، صوته بيتخن، بتأخذه البحة دي. وعلى فكرة يعني هتقولي طب ليه ما بتقولهاش بحة؟ احنا عارفين ان هي بحة، وجدت ضبطها في الكتب الحديث بضم الباء، بضم الباء، بحة وليست بحة. طبعا ما تتبعتش بقى هي وجه الفتح صحيح ام لا، انما اللي اضمن لك صحته لغة بحة، ان هي غلظة في الصوت. فسمعته يقول مع الذين انعمت عليهم من الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين. فعلمت انه خير. يعني ايه؟ يعني خلاص طالما قال كده يبقى في ملك الموت جاله وكلمه وخيره. وأيضا عن عائشة في عند الحاكم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت وعنده قدح فيه ماء، قدح إناء فيه ماء، يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. ده بعد لما خير واختار ايه؟ واختار الموت صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث ده من الأحاديث التي يعني مؤثرة جدا جدا، وحديث أبي مويهبة، حديث أبي مويهبة أيضا مولى من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، لما أيقظه ذهب إليه ليلا، ذهب إليه ليلا وقال له: يا أبا مويهبة، وأخذه إلى البقيع، أخذه إلى البقيع، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأهل البقيع، ثم قال: يا أبا مويهبة، إن الله تبارك وتعالى أعطاني خد بالك من لفظ الحديث، أعطاني مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها، تعرف مفاتيح خزائن الدنيا في قبضة النبي عليه الصلاة والسلام والخلد فيها، واخد بالك، ثم الجنة، يعني مش الخلد فيها وخلاص، خلد فيها ثم الجنة، ثم خيرني بين ذلك وبين لقائه والجنة. فقال أبو مويهبة، قال لي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أنت كل واحد يفكر في نفسه، احنا نبقى فرحانين لما النبي يكون في وسطنا عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فاختر مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال: لا يا أبا مويهبة، ولكن اخترت لقاء ربي والجنة. بعدها صعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بتكلم عن مسألة تخيير الأنبياء، ليس كأي أحد. طب هتقولي طب تخيير هو لما يخير النبي من الأنبياء بين أن يمكث في هذه الدنيا وشدة معالجة الناس والتعامل مع الخلق، هو خلاص أدى الرسالة، أدى الرسالة اللي عليه، ما عادش مطلوب منه حاجة أكتر من كده، ما فيش تقصير. وبعدين يخير، عايز تقعد في الدنيا أقعد، عايز تأتي إلى جوار الله تبارك وتعالى تعالى، أنت كده خلاص رسالتك خلصت. بالله عليك مين يقعد؟ مين يقعد؟ يعني انت تتخيل كده ان في نبي من الانبياء يقول لا خلاص الدنيا ايه حلوة في الدنيا اصلا، ايه في الدنيا جميل، ده واحد بمجرد ما يموت في اعلى جنات النعيم، في اعلى جنات النعيم، فيختار ايه؟ ها، ولا سيما زي ما قلت لحضراتكم ادى ما عليه، ادى ما عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، طلع بعد قصة ابو مويهبة دي خطب في الناس، يقول: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، اتكلم كلام عام اهو، ما قالش خيرني، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فيقول راوي الحديث أبو سعيد الخدري قال: فعجبنا لبكائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن عبد خيره الله، هو ايه علاقته بقى بيعيط ليه بقى هذا الشيخ الكبير؟ يقول: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان ابو بكر اعلمنا، وكان ابو بكر اعلمنا. فدي قصه تخيير الانبياء. اذن ما من نبي يموت الا ويخير. هل خير ملك الموت موسى حينما جاء؟ حصل يا جماعة ولا لا؟ ما تقول يا أخي أنت هو ما حصلش، يبقى مين اللي يقول له بقى يضمن له ده ملك الموت؟ يبقى موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حينما لطم ملك الموت لم يدري أصلا أنه ملك الموت، ولو علم أن ملك الموت جاء لقبض روحه لا يمكن أن يعترض أبدا، هيعترض. خدت بالك؟ هو الفكرة ان ده واحد دخل بيته بغير اذنه، وبعدين بيقول له اجب ربك، يعني هتموت دلوقتي، ممكن يقتله مثلا، وما فيش اي علامة تقول ان هو ملك الموت خالص، فقام على طول لطمة بسيطة كده. سبحان الله. فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأه، طيب مش ملك الموت أرسل إلى نبي الله موسى؟ لماذا لم يقبض روحه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى أرسله إليه وبيقول له أجب ربك؟ ليه ما قبض؟ هو في حد هيقدر يفر من قدر الله؟ ملك الموت بأمر الملك سبحانه وتعالى قادر على أنه يقبض روح أي أحد من غير استئذان، ما فيش حاجة اسمها استئذان، يقبض روحك يعني يقبض روحك. تخيير الأنبياء ده حالة خاصة. لماذا لم يقبض ملك الموت روحه؟ لأن ملك الموت بكل بساطة ما جاء قابضا ولكنه جاء مختبرا. ما جاء قابضا لروحه ولكنه جاء مختبرا لنبي الله موسى. إذن الأمر أمران، في أمر إمضاء وأمر اختبار. ده عموما على فكرة الأمر مش كل أمر، يعني مثلا أنت ممكن أحيانا تؤمر ابنك أمر معين وما يكونش الأمر ده أمر يعني واجب النفاذ، إنما أنت بس بتختبر طواعيته ليك هيعمل إيه. خدت بالك؟ أمر إمضاء زي قول الله، قول ربنا سبحانه وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذابا غير مردود. ما فيش حاجة اسمها تشفع في الموضوع ده ولا حد له أن يتكلم، خلاص قد جاء أمر ربك، أمر واجب النفاذ، هيمضي يعني هيمضي. واضح يا جماعة؟ إهلاك إهلاك، الموضوع خلص، قرار، أمر رباني، أمر إمضاء رباني سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أمر اختيار أو أمر اختبار. ما هو التخيير واخد بالك ليس فيه إجبار، فربنا يأمر العبد ليختبره. زي إيه؟ إحنا لسه بنتكلم عن نبي الله إبراهيم، قصة ذبح إسماعيل أوضح مثل على هذا. قصة ذبح إسماعيل، قال الله: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ربنا عز وجل هو الذي قال إيه؟ إن هذا لهو البلاء. البلاء يعني إيه؟ الاختبار، بلاء اختبار. ولو كان الأمر ده أمر إمضاء ها لذبح إسماعيل إبراهيم وإسماعيل، كان خلاص خلاص المسألة، هو بيذبح ابنه فعلا. ودي حاجة على فكرة يعني تبين إلى أي مدى منسوب العبودية لله عند إبراهيم في السماء، حاجة لا يطيقها أحد، مسألة مش ممكن. لكن لما طالما يعني ربنا سبحانه وتعالى أمره أن يذبح ولده يذبح ولده، ما فيش حاجة اسمها تنكؤ ولا تفكير ولا يا رب طب خفف عني. ما الموضوع ما عندوش نقاش فيه. ابنه، وبعدين ابنه مين؟ ابنه الذي جاء على شوق. يعني قصة لوحدها الحقيقة تحتاج إلى وقفات ووقفات. يعني الهدف مش قصة إبراهيم. نرجع تاني لقصة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وجميع الأنبياء. فرجع ملك الموت إلى الله فقال، فرجع ملك الموت إلى الله فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. طيب عايز أقول حاجة هنا مهمة قوي. قد يسأل الله جل جلاله عبدا أو ملكا من الملائكة عن شيء وهو يعلم سبحانه وتعالى. يسأل العبد عن حاجة وهو يعلم، ويسأل الملك عن حاجة وهو يعلم، وقد يسمع سبحانه وتعالى إخبار ملائكته بشيء وهو يعلم لحكمة سبحانه وتعالى. طيب مسألة يسأل ملك من الملائكة، لما ربنا عز وجل يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي، دي فايدة على فكرة مهمة جدا. يعني لما أنت تسمع الخبر ده مثلا إن ربنا عز وجل بيطلع عليك في صلاة الفجر وصلاة العصر، يطلع عليك الصلاتين دول مهمين، يطلع عليك ربنا سبحانه وتعالى. النفوس البشرية والطبيعة يعني ما خلاص ما هو مطلع على كل حاجة. إنما لما يأتيك إن في ملائكة يتعاقبون ويصعدون إلى الله عز وجل ويسأل كيف تركتم عبادي، لها وقع كبير على اللي بيعقل. معايا حضرتك ولا ليه؟ لان دي طب ربنا مطلع على كل حاجه، بس طالما الموضوع فيه ملائكه يتعاقبون وربنا يسالهم، اذا هذا الامر من الاهميه بمكان. هذا موضوع كبير يكتسب خصوصيه خاصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم من حديث ابي هريره: ان لله ملائكه يتعاقبون فيكم، إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فأنت بقى لما تقف على هذا الحديث، أخبر حضرتك إيه في صلاة العصر؟ صليتها إمتى؟ الموضوع زي بالضبط الجمعة كده، زي بالضبط الجمعة، ملائكة قاعدين بيكتبوا أسماء اللي داخلين، صعد الإمام على المنبر خلاص ما عادش حد بيتكتب، هو وقت هيتسجل اسمك، يسجل الملائكة اسمك في التوقيت ده من الفجر لغاية عشان التبكير الفجر لغاية صعود الإمام على المنبر. نفس القصة كده صلاة الفجر، انت بتصلي في المسجد موجود او بتصلي الفجر ايا كان بقى صلاة الفجر في اي مكان، حتى لان المرأة ممكن تصلي في البيت عادي، حضرتك بتصلي الفجر الملائكة هيشهدوا لك، صليت العصر الملائكة هيشهدوا لك، ولا نمت لغاية بعد الشمس ما تكونش ضمن الناس الذين تقول للملائكة عنهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، مش في الليستة دي. خدت بالك؟ نمت العصر صحيت يا دوب على المغرب، او صحيت بعد المغرب، مش في الليستة دي خلاص. في المجموعة دي معايا أحبابي في الله. فالشاهد الأصلي الموضوع إن ربنا عز وجل يسأل الملائكة وهو يعلم سبحانه وتعالى لحكمة, يرسل ملك الموت ويسأله لحكمة. طب ربنا يعلم, ربنا عالم باللي حصل مع نبي الله موسى أو حصل من نبي الله موسى مع ملك الموت. طيب برضو عبد, ممكن عبد ربنا يسأل عبد وهو يعلم سبحانه وتعالى, زي قول الله تبارك وتعالى لعيسى, قال لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. طب ربنا يعلم ولا لا, ولا مفيش حاجة تغيب عن الله. قال الله عز وجل لموسى وما تلك بيمينك يا موسى. طب ربنا يعلم ايه اللي في يد موسى. يبقى ربنا عز وجل يسأل عبد من عباده او ملك من الملائكة لحكمة. انك ارسلتني الى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. فرد الله عينه, ربنا عز وجل أرد ملك الموت إلى حالته السابقة, وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد, عايز أنت تعيش في الحياة, فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن سوف. متن يعني ظهر. فما توارت يعني فما غطت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. حقيقة قل من ينتبه إليها, اللي هي مسألة إن الأمر وكرر هنا للابتلاء والاختبار وليس للإمضاء. ماشي يا جماعة, ما تنسوش الكلمة دي, لأن عدم فهم الجزئية دي بيثير لبس كبير وغموض كبير لما حضرتك تقرأ الحديث. فإنك تعيش بها سنة. قال ثم ما, قال ثم تموت. طيب لم يفقأ في هذه المرة بقى, رد عليه, رد عليه. لم يفقأ موسى عينه مرة ثانية مع إن المجيء واحد بس الصورة اختلفت. قال ثم تموت. إذن الموت نهاية كل حي, فاكر دي, متذكر دي. نبي الله موسى مات, ومن قبله آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم والأنبياء كلهم. نبي الله إبراهيم, طبعا نبي الله إبراهيم له في القلب منزلة خاصة, صح ولا لا؟ كل الأنبياء أفاضل طبعا, بس في تفاضل بين الأنبياء في المنزلة أولي العزم طبعا, وفي سنة الاصطفاء والاجتباء, سنة الاصطفاء والاجتباء, مش كلهم زي بعض في المنزلة طبعا, إنما لا نفرق بين الأنبياء في كونهم أنبياء. تمام, هم كلهم أنبياء وأفاضل ومنزلة عالية لا يقارن بغيرهم, إنما بين الأنبياء في تفضيل أولي العزم, ومن أولي العزم إبراهيم ومحمد, ومحمد فوق إبراهيم. خدت بالك, ده اصطفاء ربنا سبحانه وتعالى. فالموت نهاية كل حي, ولو نجا منه أحد لنجا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتذكر خاتمتك, وتذكر نهايتك, وتذكر لقاء ربك. وقفة تانية مهمة, وده سؤال مهم على فكرة يا جماعة. لو أنك خيرت, هنفترض جدلا كده, لو أنك خيرت بين الموت والحياة, كلام بجد, ماذا استختار؟ حقيقي حقيقي دلوقتي, هنفترض جدلا ان انت دلوقتي ملك الموت جاء يخيرك بين الموت والحياة, وانت رجل عاقل, انا مش بكلم واحد زهقان من الدنيا وبيتخيل انه لما يموت الموت احسن, ممكن يبقى الموت اسوأ بالنسبة للشخص, ما تعرفش انت لك عند ربنا ايه. انما هل في رصيد عندنا نحب نقابل ربنا سبحانه وتعالى عليه؟ ها, في عندنا رصيد؟ هل عملنا اللي احنا عايزينه؟ هل راضيين عن علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى؟ هل سعداء بصلتنا بالله سبحانه وتعالى؟ هل احنا بيننا وبين ربنا صلة وحميمية وحب وعلاقة قوية تربطنا بربنا سبحانه وتعالى؟ هل ذكر الله تبارك وتعالى لا يغيب عنا؟ هل القلوب محبة حب يصل بها إلى الشوق إلى الله جل جلاله؟ ما هو حالك مع الله تبارك وتعالى؟ حالك مع ربنا؟ احنا بقى ما بنخيرش، احنا فعلا لا نخير، احنا فجأة حضرتك يصدر الامر الرباني فرض الروح في لحظة كده، حضرتك بقى ماشي راكب قاعد نايم صاحي بتضحك بتهزر بتعيط مريض صحيح، صدر الامر يتجمد الدم في العروق في لحظة تموت. اللي موته بياكل، اللي موته بيعيط، اللي موته بيضحك، اللي موته بيتكلم، اللي موته هو ماشي فجأة كده. اتفضل. سؤال مهم، هل لأحد أن يتمنى الموت؟ هل لأحد أن يتمنى الموت؟ قال صلى الله عليه وسلم بداية كده: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا نبي الله، أكراهة الموت؟ أكراهة الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أبغض إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. عموما تمني الموت له ثلاثة أسباب، أشهر ثلاث حاجات. تمني الموت ثلاث حاجات الإنسان بيتمنى الموت ليه؟ أول حاجة بسبب فتنة، فتنة دي ممكن تبقى في الدين مثلا، فتنة في الدين خايف على دينه. الحاجة الثانية إن ممكن تكون ضراء نزلت به، ضراء الحياة مش عجباء، الدنيا ضيقة في وشه، في عايش تعبان، مريض، فقير، حاجات كتير بقى اسمها الضراء. الحاجة الثالثة إنه يتمنى لقاء الله شوقا إلى الله، مشتاق للقاء ربنا، ليه؟ محب، محب للقاء ربنا. أما عن الحالة الأولى اللي هي الفتنة، فإن سأل الإنسان لقاء ربه بسببها فلا يأثم في ذلك إطلاقا. وقفنا على كثير من السلف أنه سأل ربه الموت، زي علي بن أبي طالب في يوم الجمل، في يوم الجمل قتال بين الصحابة، في يوم الجمل قال ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، علي بن أبي طالب. الإمام البخاري سأل الله تبارك وتعالى الموت، مسألة اشتدت عليه. الإمام البخاري الشمس، شمس إذا رؤي البخاري الشمس طلعة. البخاري دخل بلد وسنه حوالي 16 سنة، تجمع عليه آلاف من طلبة العلم، سنه 16 سنة يكتبون عنه العلم. الإمام البخاري يعني لما يذكر كده، يعني لو دخل مثلا مصر مثلا لم يبق مخلوق إلا وخرج إليه، ده البخاري. وود في القلوب يندر أن يوجد حب الناس للبخاري آية من آيات الله، تخدت بالك؟ ومع ذلك تم الكيد له عند الحاكم وحدد إقامته الحاكم، ومنعوا من الدروس ومنعوا من الكلام، وصار مطارد، وصل عايش في قرية مش عارف يفتح بقه ولا يتكلم. ففي النهاية قال اللهم قد ضاقت الدنيا بي فاقبضني إليك. واحد نجم من نجوم الإسلام الإمام البخاري، فتن، فتن. طيب الضراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسن فلعله يزداد خيرا، وإما مسيء فلعله أن يستعتب. يستعتب يعني إيه؟ يرجع عن الإساءة. يستعتب يعني يرجع عن الإساءة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. ده خد بال حضرتك، ده الحتة الثانية اللي هي تمني الموت للضر، فقر، ضيق، مرض، أي حاجة بقى، ابتلاءات. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، تمني الموت هنا يكره، كما قال الإمام النووي بعد طرح الأحاديث دي، يكره تمني الموت. في الحالة الأولى إيه؟ جائز. في الحالة الثانية يكره تمني الموت، ما بقولش يحرم، يكره تمني الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طيب بالنسبة لمسألة الحالة الثالثة اللي هي الشوق إلى الله سبحانه وتعالى، الشوق، الحب، واحد محب مشتاق إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من السلف سأل الله تبارك وتعالى الموت بسبب كده. تعرف الإنسان لما يصل بقى لدرجة في علاقة قوية جدا تربطه بربنا. دي يعني يندر من الناس في زماننا انه يعيش المعاني دي، يندر جدا جدا انسان يعيش المعاني الراقية العالية دي، ان انسان مستأنس بالله، عنده انس بالله عجيب، سعيد بربنا سبحانه وتعالى. اجمل لحظاته لما يكون لوحده، ليه؟ انس بربنا جل جلال الله، حد يقعد معاه يقطع عليه خلوته كأنه بيخنقه بيموته، مستمتع بمناجاة الله تبارك وتعالى، يذوب قلبه شوقا إلى الله جل جلاله. دول الناس اللي هم بقى المقربون السابقون، الناس اللي هم لهم الريادة بين البشرية بعد الأنبياء. عن أبي مهلهل سعيد ابن صدقة، دي كنيته ده اسمه، قال أخذ بيدي سفيان الثوري. سفيان الثوري من العلماء المحدثين الكبار الأتقياء الورعين، من سادات العباد، من سادات الصالحين في الدنيا في الإنسانية. سفيان الثوري كان يعني لو كلمت حضراتكم كلام كان يقوله وصول عالي جدا مع الله، ناخد بس الحتة دي منه. يقول أخذ بيدي سفيان الثوري يوما فأخرجني إلى الجبان، الجبان المقابر يعني، فاعتزلنا ناحية من طريق الناس، بعيد يعني بعيدنا شوية عن الطريق اللي ماشي فيه الناس، فبكى بكى ثم قال يا أبا مهلهل وددت أني لم أكن كتبت من هذا العلم حرفا إلا ما لا بد منه للرجل، ثم بكى وقال. موضوع صعب وكلام كبير، كلام كبير ومرعب لكل واحد بيكتب في 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 الدين، بيتكلم في الدين، بيعظ بيذكر بيتصدر للكلام. استرنا يا رب واحفظنا ونجينا يا رب. ثم قال يا أبا مهلهل قد كنت قبل اليوم أكره الموت. ليه بيكره الموت؟ ليه احنا بنكره الموت؟ لسه واخد بالك، اللي بيكره الموت ده أصناف. ممكن واحد بيكره الموت لأن أعماله سيئة وقبيحة، ولو مات زي قال الله عز وجل عن اليهود يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لأنه عارف لما يقدم على الله ملوش رصيد عند ربنا. خدت بال حضرتك؟ في واحد يكره الموت لكن، وفي واحد مش عايز يموت دلوقتي لأنه هو صالح وكويس بس لسه عنده حاجات عايز يعملها، لسه نفسه يوصل في معاني إيمانية نفسه يحصلها، علاقته بربنا وإن كانت كويسة في الجملة بس لسه عنده طموح فيها، لسه عايز يوصل. لما يقرأ عن واحد من السلف ما وصلش المعنى ده، عايز يوصل للمعنى ده. ده حال سفيان الثوري، يقول قد كنت قبل هذا اليوم أكره الموت، فقلبي اليوم يتمنى الموت. أنا دلوقتي بقى من كل قلبي بتمنى الموت وإن لم ينطق به لساني. قلت له ولم ذاك؟ فقال لتغير الناس وفسادهم، خايف على دينه. العرباض بن سارية مثال للمشتاق إلى الله عز وجل، كان يقول اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. شايف الإنسان مشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، بيتوسل لربنا، بيسترحم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الطريقة ليقبضه إليه سبحانه وتعالى. والدعاء اللي دايما بكرره وبقول لحضراتكم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الحديث ده بيبين الثلاث أقسام اللي بسببها الناس بيتمنوا الموت: الضراء، الفتنة، الحاجة الثالثة اللي هي الحب. الحب، إنك تتمنى لقاء الله من شدة محبتك لربنا سبحانه وتعالى. قال ذو النون المصري: كل مطيع مستأنس، كل مطيع مستأنس، وكل عاص مستوحش. لما تيجي تتكلم عن الموت يخاف ويترعب ومش عايز دلوقتي، إنما المطيع تحس إن الموت وإن كان شديد على النفس بس نقلة حلوة، بتنقلك نقلة حلوة لجوار الملك سبحانه وتعالى، لجوار الملك جل جلال الله. وقال أبو حازم: كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت. امشي بس بالمنهج ده في حياتك وما تفريش معاك بعد كده مت امتى. كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه. وسئل أبو حازم: كيف القدوم على الله؟ قال: أما المطيع فكقدوم الغائب على أهله. وانت راجع من عمره كده وجاي عيالك وحشينك، مسافر بره في شغل كده وقعدت 6 شهور او سنه، جاي وعيالك وحشينك، افتكر حال المطيع، دي احاسيسه، دي مشاعره تجاه ربنا سبحانه وتعالى. ولله المثل الاعلى: اما المطيع فكقدوم الغائب على اهله المشتاقين اليه، واما العاصي فكقدوم العبد الآبق على سيده الغضبان. اللهم أصلحنا يا رب. حديث خلاص، قصة خلاص يعني. يقول: قال ثم ما؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب، يعني أموت بقى دلوقتي طالما النهاية الموت، فالآن رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. رمية بحجر دليل على القرب، يعني واحد يمسك حجر كده ويرميه، زي المسافة بينه، يكون المسافة بينه وبينها زي بينه وبين الحجر لما رميه. ايه الارض المقدسة اللي مكان ممنوع مش هيدخلها، مش عارف يدخلها خلاص. ليه مش عارف يدخلها؟ خلاص الجيل ده مش هيدخل الارض المقدسة، لان هم رفضوا يقاتلوا مع نبي الله موسى. قصة الارض المقدسة اللي هي ايه؟ بيت المقدس. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وبعدها كتب عليهم التيه في الأرض، فخلاص هلك هذا الجيل، الجيل ده مش هيدخل الأرض المقدسة. خلصت المسألة ودخل الجيل التابع بقيادة تلميذ موسى النجيب، نبي من الأنبياء يوشع بن نون عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. فقال: رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. فيه استحباب إنك إن الإنسان يدفن بجوار الصالحين. الأرض المقدسة دي مدفون فيها كثير من الأنبياء، انك تكون قريب من الصالحين. واذكر بقى انك الارض المقدسة ايضا لها فضلها، قرب من الصالحين فضل الارض المقدسة، زي مكة زي المدينة زي بيت المقدس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من استطاع ان يموت بالمدينة فليفعل. عشان كده الصحابة ما كانوش بيسيبوا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، كثير منهم كانوا عايشين في المدينة مش عارفين، مش راضين يسيبوها مهما كانت الاسباب. اللي يخرج بقى الواجبات وحاجات، معظم الصحابة محبين ان هم نعيش في المدينة ونموت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام عشان لحظة الموت تبقى هنا. من استطاع ان يموت بالمدينة فليفعل. واحد مرة قال لي: طب انا اعمل ايه يعني؟ سيدي رزق بقى، ادعى ربنا بقى، او في نهاية حياتك روح عيش هناك، خلصت شغلك وخلصت حياتك روح اطلع اشتغل وعيش هناك. ان قدرت تعمل اعمل، مش مطلوب من كل الناس، مش واجب، المسألة مسألة اللي يقدر ينفذ ينفذ. طب مفيش مقدرة ولا استطاعة ولا شغل هناك ولا اي حاجة ولا اقدر اعيش هناك، خلاص بقي اهم شيء انك ترفع اكف الضراعة الى الله عز وجل ان يرزقك الموت هناك. ودي بقى ربنا بيرتبها لك، ربنا بيرتبها لك. وفيما اذكر قلت لحضراتكم مرة، كنت في عمرة ففي زيارة المدينة بعد العصر كده، سرت في جنازة ففوجئت ان في ناس مصريين كثيرين في الجنازة. مين يا جماعة؟ كانت امرأة من صعيد مصر سنها 41 سنة، قمة الشباب والصحة والقوة، خارجة تعمل عمرة، ماتت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ودفنت في البقيع. فدي مسألة بقى رزق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع ان يموت بالمدينة فليفعل، فمن مات بالمدينة كنت له شهيدا أو قال كنت له شفيعا يوم القيامة شفاعة خاصة للي يموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ مش للي يموت في المدينة، الحديث ده بتاع اللي يموت في المدينة، إنما لو واحد مات مثلا في 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 الرياض أو في جدة أو في أو في أي حتة بعيدة وجات دفن في المدينة، الحديث ده مش بتاعه، ما ينطبقش عليه الحديث. ممكن مسألة مثلا جوار الصالحين فايدة جميلة. قال رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال صلى الله عليه وسلم والله لو أني عندكم لأريتكم قبرة إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. ده واضح جدا جدا إنه هو قبر نبي الله موسى في سينا. فين بالضبط؟ الله أعلم. طب هو ليه ما قالش إني دفن في الأرض المقدسة، أو سأل ربنا أن يموت في الأرض المقدسة ويدفن في الأرض المقدسة؟ بعض العلماء قال خشي أن يعرف قبره فيعبد، أجيال تتابع ويعبدون هذا القبر، خاف من كده نبي الله موسى. ودي كلها تعليلات، إنما في النهاية لم يمت نبي الله موسى في الأرض المقدسة ومات في سينا. قبره فين بالضبط؟ الله أعلم. إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت هناك لأريتكم قبرة عند الكثيب الأحمر. أي بقى محاولة تحديد هتبقى بغلبة الظن، إنما فين بدقة ما فيش حد يقدر يقول لنا كده. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كان لقاءنا النهاردة عن موت نبي الله موسى والعبر والدروس والردود على الإشكالات التي قد تثار حول هذا الحديث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظة، في حاجة مهمة قوي وذكر حضراتكم بها. بإذن الله تبارك وتعالى في يوم الاثنين، يوم الاثنين القادم هناك يوم تربوي، يوم تربوي إيماني سيبدأ من بعد صلاة العصر حتى العشاء، ممكن يمتد بعد العشاء، إنما احنا مرتبين بفضل الله تبارك وتعالى ولله الحمد والمنة أن يكون من العصر للعشاء، وسيكون في وجود كل الإخوة الدعاء محدثكم والدكتور عبد الرحمن الصاوي والدكتور حازم شومان، الشيخ أحمد جلال، الشيخ طارق سعد، الشيخ علي قاسم، الشيخ محمد بسيوني، دكتور أحمد سيف، الشيخ عبد المنعم مطاوع، دكتور أحمد عبد المنعم، دكتور محمد علي، دكتور خالد حداد، وممكن نلاقي ناس تانيين، أنا يعني دول اللي أنا فاكرهم الآن. بإذن الله تبارك وتعالى نتمنى كده نكون صحبة في هذا اليوم الجميل، وطبعا هو بيكون يوم صيام وهيبقى يوم عبادة وطاعة ونسمع كلمات مهمة، الموضوع كله عن هم الإسلام وحمل هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإزاي تأدي دورك كمسلم في هذا التوقيت. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد الصفطاوي، لا 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 معليش عذرا نسيت المكان، مسجد الصفطاوي عارفينه طبعا، مسجد الصفطاوي، عبد السلام عارفه.